بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلت مع موضوع المراء والجدال ضمن سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب، وأشرت فيما سبق إلى موضوع المراء والجدال، ويعني ما جاء في ذم المراء مطلقا والجدال بأحد نوعيه وهو الجدال المذموم. وفي هذا اليوم لعلي أتحدث عن مسألة الجدال المذموم. ما هو الجدال المذموم؟ هو الذي يكون غرضه يعني نصر الباطل، أو مثلا الجدال لأجل الجدال، أو معارضة النصوص الشرعية بأشياء دون ذلك. عفوا، هذا كله مما يعني نهت عنه الشريعة وصنفته على أنه جدال مذموم. لذلك قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ويقول جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويقول جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المراء في القرآن كفر. لذلك هذا التعبير عن الجدال المذموم هو المراء بالباطل، هذا هو المراء. ولذلك العلماء يقولون بأن الجدال المذموم هذا والعياذ بالله هو الذي جاءت النصوص بذمه. لكن هناك جدال محمود، وهو الذي جاء في قول الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا له آداب. أولا، الآداب أن تكون هناك نية صادقة وطوية خالصة لله عز وجل في أن يقصد الإنسان يقصد الإنسان نصرة الحق والدعوة إلى الله عز وجل، وأن لا يكون في جداله رياء ولا سمعة. الأمر الآخر يعني أن يكون لدى الإنسان حصيلة علمية معرفية يستطيع من خلالها الجدال الصحيح السليم المبني على القواعد المرعية. كذلك أن يكون المجادل يرد جداله إلى ما في كتاب الله وإلى سنة رسول الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يكون القصد إظهار الحق وليس الجدال ولا الاستعراض ولا يعني التباهي أو الشيء من هذا القبيل. وكذلك يلتزم بأخلاق المسلم عامة وبأخلاق المجادلة خاصة. والأمثلة في مسألة المجادلة في القرآن بالنسبة للأنبياء، كيف كانوا يجادلون أقوامهم رغم الصلف ورغم قساوة العبارة ورغم التشنيع من أقوامهم، إلا أنهم ثبتوا على الحق وأيضا جادلوا بالتي هي أحسن. وهذا لعل ما سنتحدث عنه إن شاء الله في اللقاءات القادمة، ونكشف بعض صور الجدال العظيم الذي كان عليه أنبياء الله ورسله، وكيفية أخذ الدروس والعبر، وأيضا ممكن أخذ القواعد في قضية الجدال المحمود الذي جاء في القرآن على لسان الأنبياء والمرسلين، وأيضا على أيضا في بقية قصص القرآن. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ، إذا كنت يقول ألبس الغترة والعقال ورت يقول الوضوء، هل يجب علي نزع الغترة والعقال أو يجوز يقول المسح على الغترة؟
الحمد لله، إذا كان قصد الأخ السائل يمسح على الغترة من أعلى فإن هذا لا يصح. كيف يمسح على الغترة أو الشماغ أو العقال وهما ليستا في حكم العمامة المحنكة التي نص بعض الفقهاء على جواز المسح عليها، وإنما يجوز لك أن تمسح من تحتها على رأسك بحيث تدخل يديك من تحت الغترة أو الشماغ أو الطاقية مثلا وتمسح عليهم وهما على رأسك، هذا يجوز في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز أن أضحي بأضحية إذا كانت في أذنها خرق أو قد قطع جزء من أذنها؟
الحمد لله، إذا كان فيها خرق أو شق مثلا أو قطع جزء من أذنها لا حرج في ذلك، لأن هذا لا ينقص من ثمنها ولا أيضا يمنعها من مثلا أن تكون سمينة وكذا، لكن يكره العلماء هذا مجرد كراهية.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، هنا يقول فالشيخ أنه سمع منكم في إحدى البرامج أو المحاضرات أن العبادة عند الأصوليين ما أمر به من غير اقتضاء عقلي أو اضطراب عرفي، في يقول في مادة صوتية قديمة، فيقول ما المقصود بالاقتضاء العقلي والاضطراب العرفي؟
الحمد لله، بالنسبة للعبادات لا يأتي بها الإنسان، يعني أريد أن أبسط العبارة للأخ السائل أو الأخت السائلة، العبادات مبناها على الاتباع وليس مصدرها العقل وليس مصدرها الحس أو الذوق أو الاستحسان. لذلك العلماء ماذا يقولون في الأصل في العبادات؟ العبادات الأصل فيها البطلان والتوقف حتى يأتي الدليل، هذا هو الأصل، فلا استحسان عقلي ولا اضطراد عرفي، يعني بمعنى أن يكون هناك تعامل تعارف الناس عليه مثل هذه المحدثات ومثل هذا، يقول الله الناس يعملون عليه. لذلك الأصل في العبادات التوقف والمنع والبطل حتى يأتي الدليل، والدليل أين؟ الكتاب والسنة، هذا بالنسبة للعباد. لكن عندنا أدلة أخرى، الإجماع مبنى على الكتاب والسنة الإجماع مبنى على الكتاب والسنة. عندنا القياس الصحيح أيضا، هذا من أحد الأدلة، لأن الله تعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، النبي صلى الله عليه وسلم أسس للقياس حينما قال لعمر أرأيت إن تمضمضت؟ قال هل عليك شيء؟ قال لا، قال يعني فماذا إذن؟ هذا تأسيس ومن أدلة القياس التي يذكرها العلماء. والقياس يكون في العبادات أيضا، لكن ما يكون في التعبدات، إنما يكون في العبادات بشروط ذكرها العلماء وبينوها ووضحوها وضبطوها ضبطا دقيقا.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل. نعم، معنا أبو محمد. نعم، سالم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسالم.
يا سيد الشيخ، في الحديث اللي يقول لا تدعوا على أولادكم ولا أموالكم، أنا قرأت في تفسير الحديث يعني قالوا الدعاء للأولاد يستجاب إذا كان في عقوق من الأولاد، ولكن الدعاء بدون حق يعني على الأبناء خصوصا، فهذا يعني يعتبر ظلم من الآباء للأبناء. فالسؤال يعني هل هذا التفسير يعني صحيح، أن الاستجابة تكون مربوطة بالعقوق إذا كان الولد ما له دخل يعني ما عق، ولكن هذا التجرؤ من الوالدين على الابن بالدعاء عليه، هذا شيء أو شيء. لو الثاني، لو افترضنا أن استجيب للدعاء هذا، هل له من علاج يعني؟
هل له من علاج؟
من علاج يعني شو بيكون علاج مثلا لو دعا أحد الوالدين على ابن سواء كان عاق أو غير عاق، يعني ترجح استجابة الدعاء، شو العلاج بيكون؟ إن اللي هيكون من الداعي أم من المدعو عليه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسالم، تسمع إن شاء الله الرد. نعم بطارش تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بطارش.
الله يطول عمرك. الشيخ بخصوص التطبيقات اللي نوكلها ان تذبح الاضاحي وتقوم هي ان بذبح الاضاحي وتوصيلها الى البيت، يعني هل هذا
ان شاء الله؟
والله عندي سؤال ثاني بعد، بارك الله.
نعم تفضل بطرش.
بخصوص الشيخ الثمار الموجوده خارج المنزل، يعني واحد زار النخله مثلا ولا أي ثمار، يعني هل يجوز نأخذ منها ولا ما يجوز؟
جزاك الله خير، الله يحفظ أبو طارش، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
جزاك الله خير، بارك الله فيك،
الله يحفظك.
السؤال في أحد من الشيخ يقول أكثر ناس يقول هنا مديونين، بس يقول يوم يحتاج موبايل عادي يشتري 3000. أكثر ناس بيقول أنا والله ما عندي مصاري، ولكن يوم هو يحتاج بيصرفها حتى لو 10000. بيقول واجب على كل مسلم أن يضحي تحية يعني ذبيحة في هذا العيد. يقول ما عندك فلوس استلمها اقرضها أي شيء. ورد عليه ثاني قال لي والله أصلا هذا ما فرض هذا السنة. فيريد راعي الشيخ شو راعي، هل يأخذ القرض ما مشكلة 1000 2000 حتى أضحية. السؤال ثاني، في ناس الحين مجتمع عالم مش مكان هنا واحد، كثير من الشباب والشابات الحين ما يتزوج إلا تعرف على طريق المول ولا طريق السواق أي شيء، وأمه تقول له لا تجيب بنت مرقوطة من الشارع، زوجها من بنت الحلال اللي احنا نعرفه. فهذا الزواج اللي يصبح الحين كثير بسرى زواج وبسرى طلاق، فمثل هذا الزواج اللي يتعرف عن طريق نت ولا طريق عن طريق سوبر ماركت ومولات وغيره وغيره، فمثل هذا التعرف والزواج هذا صح ولا أفضل شيء مثل قديم الزمان أمه تختب لنا حتى ما نعرف منه؟ ولكن الحمد لله بعد توفق الله سبحانه وتعالى. يريد رأي الشيخ. سؤال أخير، ابني واحد زوج عمره 25، ثاني زوج عمره 21، الحمد لله عنده عيال. الأخير واحد 18 سنة، صار أخوان المزوجين قال أنا ليش عطاب كله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم زوج عمره حرمة 40 سنة وهو كان 25، والحين هو 18 سنة. قول لي أبوي دور لي عروسة عندها فلوس عندها بيت عندها سيارة كل شيء، حتى لو أكبر مني 15 سنة زوج لي أي عروسة، المهم ما بعتها وعي ما رح يشيخ أرد علينا. جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
ما شاء الله تبارك الرحمن. المتصل قبلي هو سبقني في السؤال، هل وجب على المسلم المشقة في إيجاد المال والاقتراض حتى يوفر أضحية العيد؟ هذا واحد. اثنين، بالنسبة للحاج اللي هو عليه هدي،
نعم
عليه هدي، هل وجب بعد أن يضحي ولا يكتفي بالهدي اللي عليه؟
السلام عليكم. ان شاء الله، الله يبارك فيك، جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الجابه، اياك الله. نبدا فضل الشيخ للاسئله. سؤال بسالم يقول حديث لا تدعوا لاولادكم ولا اموالكم لا توافقون الله الساعه يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. فيقول فضل الشيخ قرات في تفسيرها ان الدعاء لا يستجاب الا اذا كان الولد عاقا، وإذا كان الولد غير عاق فإنه يكون ظلم من الأب أن يدعو على ولده، فيقول فضل الشيخ هل هذا التفسير صحيح؟
الحمد لله. طبعا الحديث التي والحديث الذي ذكره الأخ السائل حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده. وأما ما ذكره الأخ الفاضل السائل من قيد العقوق فهذا ذكره بعض أهل العلم، لكن الحديث عام، إلا أن الله عز وجل من فضله ورحمته أنه لا يستجيب دعاء الوالدين في ساعة الغضب أو الضجر مثلا، أو في ساعة مثلا يكون الأب أو الأم في ساعة عدم إدراك يعني بسبب الغضب والضجر، لأن الله تعالى قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، وهذا من فضل الله. ولذلك مسألة القيد الذي ذكره الأخ وإن كان ذكره بعض العلماء إلا أنه ضعيف، وإلا يعني ما كان هناك حاجة إلى أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أولادكم، ما كان هناك حاجة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يدعو على نفسه أو على ولده أو على ماله، بل حتى على خدمه كما جاء في الحديث الآخر. فالأصل أن المسلم منهي أن يدعو على نفسه أو أولاده حتى ولو كانوا عاقين، وإنما يدعو لهم بالهداية.
جزاك الله خير الشيخ. معنا بسعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود.
عندي سؤال بخصوص الأضحية.
نعم.
هل يجوز أن الإنسان مثلا يوكل مثلا بعض الجمعيات للأضحية وكذا، لأنه مثلا ما يقدر يضحي بنفسه عنده مثلا حالة صحية أو شيء، فيوكل ويدفع لهم المبلغ وهم يعني يذبحون له، فما حكم هذا يعني؟ وشو الأفضل يعني، هل أنه مثلا بنفسه ولا يوكل؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسعود، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعود الشيخ سؤال وسالم، يقول لو افترضنا أن الله عز وجل استجاب للوالد عندما دعا لولده، فيقول ما العلاج؟
الحمد لله. بالنسبة إذا استجاب الله عز وجل للوالد في دعائه على ولده فإنه وافق ما قدره الله تعالى وقضاه، ولذلك يكون الوالد قد وقع فيما نهى الله عنه ورأى أثر دعائه على ولده أمامه، ولا شك بأن هذا سيصيبه في الحسرة وفي الألم، ولذلك الواجب على الإنسان أن ينتهي. كثير من الآباء والأمهات ندموا ندما شديدا حينما رأوا أثر دعوتهم على أولاده بالمرض بالموت بكذا بكذا، رأوا هذا بأم عيونه. وبالنسبة للولد يختلف الحال، فإن كان مظلوما فيعني المظلوم يكون له الأجر والثواب ويرزق الجنة بإذن الله، وإن كان عاقا فإنه سيعاقب على عقوقه، وقد يكون هذا استجابة هذه الدعوة هي كفارة له عند الله سبحانه وتعالى، حيث عجل الله عز وجل له العقاب. عموما من دعا على ولده فله أن يرجع في دعائه ويقول اللهم يا رب لا تستجب دعائي في ولدي أو في ابني أو في بنتي، يدعو الله عز وجل أن لا يستجيب دعائه الذي دعاه على أولاده.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. أيضا هنا سؤال بطارش، يقول ما حكم أن يقول أضحي عن طريق يقول توكيل التطبيقات، وهذه التطبيقات تقوم بذبح الأضحية وتوصيلها للمنزل؟
الحمد لله لا بأس أن يوكل الإنسان التطبيقات الموثوقة والمرخصة من قبل الجهات المختصة والمعروفة والمعلومة، ويأتون بها إلى المنزل، فلا بأس، بشرط أن يعني يعلم بأنهم مسلمين بالنسبة للقائمين على الذبح، وأيضا أن يوكلهم ويخبرهم بكيفية الذبح، هذا كله مما لا بأس به. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر أيضا سؤال بطارش يقول بالنسبة للثمار خارج المنزل فيقول هل يجوز أن نأخذ منها ونأكل؟
الحمد لله بالنسبة للأحكام الأكل من الثمار التي للغير فيها تفصيل. أولا إذا كانت الثمار هذه وضعت في الشوارع العامة أو في الحدائق العامة أو في الطرق مثلا فإن الأصل في وضعها أنها لمنفعة العموم، فيجوز للإنسان إذا مر بنخلة في الطريق أو في منتزه عام مثلا أو في شارع من الشوارع وهذه النخلة أو هذه الشجرة أثمرت يجوز له أن يأكل منها من دون استئذان. المسألة الثانية من مر ببستان ليس محاطا بسور ولا بحائط فله أن يأكل منه من دون استئذان بشرط أن لا يأخذ بثوبه أو بكيسه أو علاقته وإنما يأكل فقط، فإنما يأكل فقط. أما الأخذ فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يأخذ الإنسان شيئا ويحمله معه إلا أن يستأذن، فإذا أذن له جاز له أن يأخذ ما زاد، يعني أن يأخذ بثوبه أو بكمه أو بجيبه أو بعلاقته أو بشيء من هذه الأشياء التي يحمل معه. أما إذا لم يؤذن له فلا يجوز وإنما يأكل فقط من دون أخذ. الأمر الثالث إذا كان البستان محاطا وعليه سور فلا يجوز دخوله إلا بإذن، وأما ما تدلى من أغصان البستان إلى الشارع فيجوز أن يأكل منه المتساقط أو أن يأكل منه بالقطف بقدر الأكل، يعني الأكل الحالي، ولا يأخذ أيضا كما ذكرنا ب يعني شيء معه فيأخذ كمية كبيرة مثلا، لا وإنما يأكل ويمشي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ محمد يقول فضيلة الشيخ أن الكثير من الناس يقول عليه ديون ويشتري يقول كل شيء باغلى الأسعار، فيقول فضيلة الشيخ بالنسبة للأضحية إذا كان الشخص غير مقتدر ما حكم أن يضحي وهو غير مقتدر؟ هل يجوز أن يأخذ يقول قرض للأضحية حتى يضحي؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم. صحيح أن المسألة ليس فيها إجماع، لأن هناك قول بأن الأضحية واجبة وعلى هذا مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، وكذلك اختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق في بقية المذاهب على أن الأضحية واجبة، لكن الجمهور قالوا بأن سنة مؤكدة وأدلة الجمهور أقوى. إذا علمنا بأن سنة مؤكدة فإن الإنسان لا يأثم إذا لم يضحي مثلا، لا يأثم إذا لم يضحي. الأمر الثاني بالنسبة للأضحية شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني من المهم جدا للإنسان أن يعظم شعائر الله. قال الله جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ويقول جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالمسلم ينبغي له أن يعظم هذه الشعيرة وأن لا يتساهل فيها وأن لا يتهاون. المسألة الثالثة أن في الأضاحي وإراقة الدم لله أجر عظيم وثواب كبير، ولذلك في أيام العيد الأضحى ليس هناك أعظم من إراقة الدم لله عز وجل. الأمر الآخر إذا قلنا نحن بأنها سنة مؤكدة فغير القادر عليها ما يلزم نفسه بالاقتراض حتى يضحي، لا هذا يعطى من لحم الأضاحي. لكن عندنا حالة وإن بعض الناس يقول أنا ما عندي ثمن الأضحية الآن، عندي ثمن الأضحية في آخر الشهر، في آخر الشهر هل أقترض لأضحي؟ الجواب نعم ما في بأس، وقد نص العلماء على مشروعية الاقتراض للأضحية، وقد سئل بعض الأئمة عن الاقتراض للعقيقة التي هي أقل يعني من حيث الحكم الشرعي من الأضحية، فقال يقترض ليعق، كذلك الأضحية يقترض لي ما دام أن عنده القدرة على السداد مثلا وقد يعني بالنسبة لمن اقترض منه أعطاه الوقت للسداد لا حرج في ذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم من يتزوج عن طريق النت أو عن طريق يقول هذه المواقع في السوشيال ميديا، أو يقول تزوج مثلا عن طريق معرفة البنت في المولات وغير ذلك، هل يقول صح هذا الأمر أو يكون الزواج كما كان في السابق؟
الحمد لله الزواج هو ارتباط رجل بامرأة وامرأة برجل لإقامة أسرة وبيت، ولذلك نجد بنصوص الشريعة عظمت شأن الزواج واشترطت له الشروط التي تحافظ عليه وتبقي قيمة هذا العقد يعني سامية وليست مبتذلة. ولذلك الله عز وجل قال فأتوا البيوت من أبوابها، وإتيان البيوت من أبوابها في مسائل الزواج أن لا يكون الزوج يختار زوجته هكذا كيفما اتفق، أو من خلال صورة معينة، أو من خلال مقطع، أو من خلال موقف في سوق ولا شيء. هذا غريب جدا. الإنسان الذي يريد زوجة لأولاده ويؤسس بيت لابد أن تكون الخطوات سليمة، والزواج هذا عبر النت في الغالب فاشل. وهذا ليس يعني كلام مجرد عن الواقع والحقائق، لا، لأن أحيانا الإنسان يخدع بصورة في وسائل التواصل أو عبر الإنترنت مثلا، لكن لما يكون الواقع يجد بأن الوضع مختلف تماما عن الصورة الموجودة في النت. وكذلك الإنسان يعني يستجيب لما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك المرأة كيف تتزوج رجل لا تعرفه ولا تعرف أصله ولا فصله ولا نسبه ولا حاله ولا حاله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون الدين هو خلق فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ذلك هذه الطريقة لا شك بأن الطريقة يعني غير سليمة في بنسبة كبيرة جدا. قد يحصل نجاح بهذه الطريقة لكنه نجاح فردي ونادر، والقاعدة الشرعية أن النادر لا حكم له وإنما الحكم للغالب الشائع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول لابني في 18 يريد أن يتزوج، ويقول قال لي أن أبحث له عن امرأة عندها منزل وسيارة وأموال حتى لو كانت يقول أكبر منه في السن.
الحمد لله، يظهر والله أعلم بأن نظر الابن هذا نظر مادي، ولذلك طلب من والده أن يختار له امرأة عندها مال وعندها سيارة وعندها بيت وعندها كذا. وهذا في واقع الأمر فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه يعني مشروع بدأ فاشلا إن بقي الولد بهذا التفكير، هذا تفكير مادي. والإنسان إذا فكر بمثل هذه الطريقة يعني تقريبا والله أعلم بأنه فاشل، يعني بالنسبة للزواج سيكون فاشلا. فهو الآن لم ينظر إلى بعض الأمور وإنما نظر إلى الصورة الظاهرة، إلى له مطامع مادية، له غرض دنيوي. ذلك الإنسان ينبغي له إذا تزوج أن يعلم بأن الزوج هو القائم على البيت، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الزوج يجب، الشاب هذا يجب أن يعلم بأن عليه حقوق وعليه واجبات وله حقوق أيضا ينتبه لها ويعرفها، وأن يتجاوز هذه النظرة المادية إلى النظرة الأوسع والأشمل في قضية تكوين أسرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج جابر بن عبد الله سأله بكر ولا أم ثيب، تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال يا رسول الله ثيب. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فذكر جابر بأن زواجه إنما كان من هذه المرأة لأن لديه أخوات مات عنهن والد جابر في معركة أحد استشهد، فجابر يعني خلف له والده دين وبنات، سبحان الله العظيم. فجابر ضحى بشبابه، ضحى بكثير من الأشياء، فتزوج. ما يقول يا رسول لو تزوجت بكرا يعني صارت مثل خواتي، يعني ما تقوم عليهن. فتزوج ثيب لمصلحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهه إلى هذه القضية، قال هل لا بكرا تلاعبه وتلاعبك. فهذا الولد يظهر في ليس عنده نضوج ونظرته مادية، ويجب على والده أن يقنعه وأن يعلمه وأن يبصره بحقيقة الحياة، وأن الحياة لا تقف عند هذا الحد. لكن لو قدر وحصل على امرأة بهذا السن، لا 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 يمنع. ما عندنا في الشريعة أن الزواج، أن فارق السن بين الرجل والمرأة محدد أبدا. يعني لو تزوج شاب عمره 20 بامرأة عمرها 80 الزواج صحيح، والعكس كذلك. لو تزوج رجل عمره 80 بفتاة عمرها 20 مثلا، الأصل الإباحة والجواز. لكن التجارب في الحياة هي التي تعلم الإنسان، فيجب على هذا الولد أن يطيع والديه وأن لا ينساق وراءه هذا التفكير غير الناضج. صلى الله تعالى أن يهديه يعني سواء السبيل.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بمحمد سأل عن حكم الاقتراض للأضحية، وقد أجبنا فضل الشيخ لهذا السؤال. بالنسبة للسؤال الثاني يقول هل على الحاج أضحية إذا كان سيذبح الهدي؟
الحمد لله، هذه مسائل خلافية. يعني الحاج الذي عنده هدي إذا كان متمتعا أو قارن هل يضحي؟ من أهل العلم من يقول يكتفي بالهدي، ومن أهل العلم يقول في فرق بين الهدي والأضحية. ولذلك إذا كان الإنسان عنده قدرة مادية يترك ثمنا عند أهله لشراء الأضحية يكون أفضل. وأما إذا كان ما عنده قدرة فيكتفي بالهدي الواجب، يكتفي يريق الدم هناك ويكتفي به. أما إذا كان عنده قدرة فطيب أنه يضحي عند أهله بتوكيلهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال مسعود يقول حكم من يوكل الجمعيات الخيرية بالنسبة يقول أن يضحوا عنه، يقول أنا لا أستطيع لأن يقول مريض، ويقول ما الأفضل أن أضحي بنفسي أو أوكل الجمعيات الخيرية؟
الحمد لله، باتفاق أهل العلم على أن الأفضل أن تباشر أضحيتك بنفسك، أو أن تشهدها إذا لم تكن تستطيع مباشرة الذبح مثلا. وإذا عجزت مثلا وأصبح عندك عدم قدرة واستطاعة وشيء من هذه الأمور والمشغلات، لا بأس لو وكلت الجمعية، لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول استخدام المعجون للحاج المحرم هل يجب أن يكون من دون رائحة؟ لأن يقول ذهبت إلى عدة صيدليات لم أجد، كذلك يقول بحثت في المواقع وجدت من غير نكهة، لكن يقول بعد أن يعني بعد التجربة أجد يقول هناك رائحة خفيفة، فيقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للمحرم ممنوع من استعمال الطيب سواء في بدنه أو ثيابه أو في طعامه وشرابه مثل الزعفران، وكذلك في المنظفات أو مثل الصابون والشامبو، أيضا معجون الأسنان، هذا كله ممنوع منه المحرم. فإذا وجدت معجونا فيه رائحة عطرية فلا يحل لك أن تستعمله أثناء إحرامك، وإن فعلت فعليك الفدية. والأمر الآخر، أنا أنبه إخواني، الإحرام بالحج إذا كان الشخص متمتع فسيبقى فقط يعني مدة العمرة فقط، يعني يعتمر ومدة العمرة فقط يمتنع فيها عن المحظورات ثم يحل. يعني افترض لو سافر مثلا الظهر ووصل قبل المغرب إلى مكة وطاف وسعى، خلاص حل من إحرامه بعدما يقصر. فبعض الناس يضيق على نفسه في مسألة استعمال معجون الأسنان، ممكن تستعمل السواك يا أخي الفاضل. كذلك الحج، أنت تحرم بالحج في اليوم الثامن، اليوم الثامن وعرف اليوم التاسع، وتبيت في مزدلفة وترمي الجمرة صباح يوم الجمعة. يعني أنا السؤال، هل الإنسان لا يستطيع الاستغناء عن معجون الأسنان مدة يوم أو يومين مثلا؟ يعني أعتقد هناك من يبالغ في مثل هذا الأمر ويشدد على نفسه. حين وجدت معجون من دون عطر أو يعني في ما يشتمل على المادة العطرية، طيب إن لم تجد استعمل السواك ولله الحمد، استعمل خيط الأسنان، استعمل كذا حتى لا توقع نفسك، إن فعلت فعليك الفدية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إن شاء الله سأضحي، لكن يقول هل يجوز الحلق حلق الشعر وقص الأظافر إذا طالت أم لا؟
الحمد لله، بالنسبة لمن عنده أضحية ودخل عليه العشر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أراد الأضحية من شعره أو أظفاره أو بشرته شيء. قد جاء هذا في صحيح الإمام مسلم، وأيضا جاء في السنن والمسند مسند الإمام أحمد الزيادة هذه. والمقصود بأنه يمتنع. طبعا العلماء هنا اختلفوا في النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ جمهور العلماء يقولون بأنه للكراهة، يعني لو أخذ لا شيء عليه، لما لا شيء عليه فيها. هناك أحد المذاهب انفرد بالقول بالتحريم، قالوا على القاعدة الأصولية أن النهي يفيد التحريم، فعليه لو أخذ فإنه آثم ويستغفر الله ويتوب إليه. وأما الأضحية فهي على ما هي عليه، يعني يستمر ويبقى حتى يعني يذبحها في وقتها وزمانها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح.
مساك الله بالخير يا شيخ عزيز.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحييك. والله عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
نعم، سؤالي الأول بالنسبة للضحية، هل يجوز أني أستعين يعني بشخص يجيب لي الضحية ويذبحها في المصرخ تمام ويجيبها للبيت، أو أنا أروح يعني أنظرها بنفسي وأشريها بنفسي؟ هذا سؤالي الأول.
نعم
مفهوم؟
نعم نعم واضح بصالح.
نعم، سؤال الثاني الله يحفظك، يعني عندما أنا أنسى وأنا في تشهد الأوسط في الصلاة طبعا يعني وراء الإمام، فقريت الفاتحة، فما شعرت أني قريت الفاتحة إلا بعد من الإمام أقام، فهل يلزمني أن أسجد يعني سجدة السهو يعني بروحي؟ يعني أنا سجدت الإمام والمصلين ما سهو.
واضح. نعم واضح
بصراحة. الله يسلم، حياك
جزاك الله خير بصراحة، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. فصيح الصالح وصالح يقول هل يجوز أن أستعين بشخص يقول هو يذهب ويشتري الأضحية ويذبحها فيها ويأتي بها مذبوحة إلي، أو يقول أنا يعني أذهب بنفسي ويقول أختار الأضحية بنفسي وأشتريها وأذبحها بنفسي؟
الحمد لله، لا شك بأن قيام الإنسان على أضحيته شراء وتعيينا وذبحا وشهودا هذا كله أفضل إذا قلنا بالأفضلية. فما دام أن الإنسان عنده الوقت والقدرة والاستطاعة وأيضا المعرفة في ما يتعلق بالأضاحي، ما في داعي أن يوكل غيره. أما إذا كان مشغولا، لديه دوام، لديه عمل، لديه ارتباطات، لديه شيء، ما في بأس أن يوكل شخص يقول اشتر لي أضحية بحيث يفهم ويخبر ب الشروط الشرعية بالنسبة للأضحية، وممكن أنه يوكل أيضا في ذبحه، هذا لا حرج. لكن لما نقول الأفضل كما ذكرت، الأفضل أن يقوم الإنسان صاحب الأضحية عليها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول في التشهد الأوسط، يقول قرأت الفاتحة بالخطأ ولم أنتبه إلا بعد أن قام الإمام إلى الركعة الثالثة، فيقول ماذا أفعل؟
الحمد لله لا شيء عليك، يتحمل عنك الإمام، يتحمل عنك الإمام ولا شيء عليك.
جزاك الله خير فصيح. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول والدتي دائما في صراخ مع الخادمة المنزلية، والخادمة كذلك تغضب، تعبت يقول من كثر ما أهدي بينهما، فيقول ما العمل؟
الحمد لله هناك يعني حلان، منهم أحد الحلين سريع والآخر بطيء. الحل السريع إنهاء عقد الخادمة ما دام أنها تتجرأ وتتطاول على الوالد، وخاصة إذا كان الوالد لا يظلمها وإنما يطلب منها أشياء، وهي
الوالدة
أو الوالدة عفوا تطلب منها أشياء وتطيل لسانها على الوالدة أو ترفض العمل أو تعاند الوالدة. الحل السريع إنهاء عقده حتى لا يدخل الإنسان في الظلم. أحيانا بعض الناس مظلوم لكنه مع ترك الأمر قد ينقلب إلى ظالم، ولذلك أنه عقده حتى لو حصل نوع من الخسارة المالية، أهم شيء أن الإنسان لا يقع تحت طائلة الظلم. الحل البطيء وهو إفهام الطرفين بحق كل واحد على الآخر، فتفهم الوالدة بأن هذه العاملة هي ليست آلة وإنما هي بشر عندها مشاعر وأحاسيس وطاقة وقدرة محدودة في قضية العمل والتحمل وشيء من هذا القبيل، وأن يعني تؤمر بالمعقول وبالممكن، وأيضا تعطى فرصة حتى تنجز الأمر، لأن يوجد من الأمهات كبيرات السن تطلب من الخادمة 4 شغلات في فترة واحدة، وهذا موجود، شكي إلي، جيبي الماء، ثم تقول لها لا روحي اكنسي المكان الفلاني، ثم تقول افعلي كذا، فإذا قصرت في واحد أقامت الدنيا ولم تقعده. وهذا لا شك بأنه ظلم، ظلم. يجب أن تفهم الوالدة بأن هذه إنسانة وليست هي آلة ممكن أعطيها أوامر وتفعل الأشياء من دون مشاعر وأحاسيس، وتفهم الوالدة بأن هذه أيضا قد تمر بظروف عائلية، تأتيها أخبار تكدر عليها صفو يومها مثلا، ويحسن إليها. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالخدم، وتفهم الخادمة أيضا والعاملة حق الوالدة، وأن هذه في مقام والدتها وتذكر بهذا وتتلطف مع الوالدة. هذا الحل البطيء أعتقد مع الوقت إن كان هناك يعني فعلا حسن نية واستجابة من الطرفين سيصلح الحال. عموما أنت إذا كانت الأخت السائلة أنثى أو إذا كان الأخ السائل ذكر، يعني دوركم الإصلاح ويعني محاولة تهدئة الوضع بين الوالدة وبين الخادمة، ومحاولة التوفيق، ومحاولة أيضا الدعوة إلى تقديم تنازلات، ويمكن قد يكون من الوالدة أكثر حتى يعني فعلا تبقى هذه الخادمة تقوم على مصلحتها.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا سألني أحد أنت هل أنت صائم، ويقول كنت لا أريد أن أصرح بذلك، فكيف أعرض؟ هل يجوز أن أجاوبه بلا؟
الحمد لله إذا كنت تريد إخفاء صيامك وقال لك أنت صائم ولا تحب أحد أن يطلع عليك، لا بأس أن تقول لا وتنوي الكلام، لأن السكوت عن الكلام يسمى صيام. الدليل على ذلك قول الله عز وجل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، والإمساك عن الشيء يسمى صيام. خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع، فتوري بهذا، هذا يسمى تعريض، تعرض بالكلام إذا كنت لا تحب أن أحدا يطلع على أنك صائم، فتقول له لا أنا ما لست صائما، وتقصد الكلام، لا بأس بذلك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ هناك بعض الأضاحي تأتي من بعض الدول مقطوعة الإلية، هل يجوز أن يضحى بهذه المقطوعة؟
إذا كانت من أصل خلقتها لا بأس، أما إذا كان لا تعمد قطع إليتها فالاحتياط عدم التضحية بها.
جزاك الله خير الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الإطالة في السجود في قيام الليل؟ يقول حتى يقول أكثر من الدعاء.
الحمد لله، الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فما دمت أنك تصلي لنفسك فمن السنة إطالة السجود، يعني أنك تطيل السجود وتكثر من الدعاء، فهذا أفضل لك من الاستعجال.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أن يلبس المحرم النعل العادي الذي نلبسه ويقول فيه خيوط، يقول هو مخيط؟
الحمد لله، يجوز لبس النعال، وهذا ليس من المحظورات، كون يوجد فيه خيط هذا ليس من المحظورات. المخيط هو ما فصل على أعضاء البدن، فيجوز لبس النعال التي فيها خيوط.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، ومن الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.